بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند الخروج إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أعمال الحج وبيان ما يفعله المقيم في مكة في اليوم الثامن، لأن الذين وفدوا على مكة بعمرة أو من الذين هم في مكة ممن أرادوا الحج يستحب لهم الإحرام بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. قال المصنف: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا قديما يستعدون لهذا اليوم بجلب المياه معهم والاستعداد للوقوف بعرفة بجلب المياه وأخذ الاحتياط للوقوف بعرفة في هذا اليوم، فسمي يوم التروية لأن الناس يستعدون فيه بأخذ المياه استعدادا للوقوف بعرفة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. استحب للمحلين بمكة، أي الذين قدموا مكة بعمرة ثم أدوا عمرتهم وتحللوا، ومن أراد الحج من أهلها، أي من أراد الحج من أهل مكة الذين هم مقيمون فيها، استحب لهم الإحرام بالحج من مساكنهم، من مساكنهم التي هي داخل الحرم، ولا يشرع لهم الخروج إلى الحل، وإنما يشرع الخروج إلى الحل لأهل مكة إذا أرادوا العمرة، أما الحج فيحرمون به من مكة. قال: لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، والأبطح من مكة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج خارج الحرم، وإنما أحرموا بالحج من الأبطح، ولا يسن الذهاب إلى الأبطح للإحرام منه، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد أقاموا بالأبطح فأحرموا منه. كذلك من أقام في مكة في أي مكان من مكة وفي أي موطن فإنه يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. قال: ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب. هنا المصنف يرد على بعض المخالفين الذين يزعمون أنه يستحب أن يحرم من البيت، أو عند الميزاب أو عند الركن أو عند المقام، كل هذا غير مشروع، وإنما الإحرام من مكة، من أي مكان من مكة. قال: وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى. أيضا بعض الناس يتوهم أنه إذا أتى بعمرة وطاف وسعى وتحلل للتقصير أنه لا بد أن يطوف طواف للوداع للعمرة، وقبل أن يخرج إلى منى ثم إلى عرفة لا بد أن يطوف طواف الوداع. فنبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان مقيما في مكة من الذين تحللوا من عمرتهم أن يطوفوا طواف الوداع. قال: ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لا شك أن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس هناك خير وفضل إلا وقد سبقوا إليه، ولم يبق بعد هديهم إلا البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر بسنته وسنة خلفائه ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن ما بعد السنة أنه محدث، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يستحسن بعقله بعض الأشياء، يقول: لو أحرمنا من البيت، لو أحرمنا من عند الحجر الأسود، عند مقام إبراهيم، عند الميزاب، هذا أفضل من الإحرام من خارج البيت. هذا كله استحسان العقول، ونحن لو عرضنا مثل هذه المسائل على عقولنا قد نقول هذا صحيح، لأن هذا من داخل البيت وعند الكعبة، لكن الدين لا يؤخذ بالرأي ولا بالعقل. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. الآن في المسح على الخفين، عندما نمسح الخفين نمسح أعلى الخف. فيقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، لأن باطن الخف هو الذي يتعرض للأذى، فلماذا جاء المسح على أعلى الخف؟ إذن هنا اتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالعقل ولا الهوى ولا تقليد الناس، وإنما اتباع. من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكة وأرشد أصحابه إلى الإحرام منها، ولم يأمرهم بالذهاب إلى البيت ولا أن يخرجوا إلى الحل ولا أن يفعلوا كذا. إذن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه أصحابه، فليس هناك هدي وليس هناك كمال أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
أيضا نبه المصنف على أنه يستحب للمحرم أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. فإذا أحرم بالحج من مكة يفعل ما يفعله من الاغتسال والتطيب والاستعداد للإحرام في مكة كما أنه يفعل ذلك عند الإحرام من الميقات، لأنه يريد الدخول في النسك وفي الحج، فكذلك يستحب له الاغتسال والتنظف والتطيب كما ذكر المصنف في الإحرام عند الميقات. نعم.
كثير من الناس يصلون أيضا ركعتين، ما رأيكم في ذلك؟
ليس للإحرام صلاة مشروعة، ليس هناك صلاة مشروعة للإحرام، وإنما يغتسل ويتطيب ويحرم، ولو أحرم بعد فريضة أو بعد صلاة مشروعة مثل صلاة الضحى أو صلاة أو تحية المسجد، أو أنه صلى بعد ركعتين يؤديهما بنية الصلاة بعد الوضوء. فالصلاة المشروعة التي دلت عليها السنة إذا جاء وقتها لا بأس أن يصليها ثم يحرم بعدها، وأما أن يصلي صلاة بنية صلاة الإحرام فالإحرام ليس له صلاة مشروعة، وإنما يحرم بعد فريضة أو بعد صلاة مشروعة على ما دلت على ذلك السنة.
قال رحمه الله: وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
ثم بين المصنف ما يستحب للحجاج من التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده، لأن المقصود هو أن يدركوا الصلوات الخمس، وهي الظهر من هذا اليوم من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع. يسن لهم أن يصلوا هذه الصلوات في منى، هذا هو المستحب لهم. فإذا خرجوا قبل الزوال أو بعده بقليل بحيث يدركوا الصلاة في منى فهذا مستحب لهم. قال: يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. فإذا يستحب للحجاج الخروج إلى منى في اليوم الثامن ويدركوا هذه الصلوات في منى. نعم.
قال رحمه الله: ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
ثم بين المصنف أن السنة أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، أن يصلوا هذه الصلوات في منى، وأن يقصروا الرباعية، أن يقصروا الصلاة الرباعية، يقصروها في منى دون جمع، فيقصروا الظهر والعصر والعشاء. وأما الفجر والمغرب فإنهما لا يقصران، والصلوات منها ما يقصر ويجمع، ومنها ما يجمع ولا يقصر، ومنها ما لا يقصر ولا يجمع. فالظهر والعصر يقصران ويجمعان، وكذلك العشاء تقصر وتجمع، وأما المغرب فإنه يجمع مع العشاء ولا يقصر، والفجر لا يجمع ولا يقصر. ينبغي فهم هذه المسألة: من الصلوات ما يقصر ويجمع، ومنها ما يجمع ولا يقصر، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر. فإذا يقصر الصلاة الرباعية، فالقصر إنما هو للصلاة الرباعية، والمقصود أن الجمع يكون في وقت الجمع عندما يكون الإنسان في السفر وفي الطريق، وأما في منى فالسنة يوم التروية هو القصر دون الجمع، أن يقصروا الصلوات الرباعية دون جمع. فنبه المصنف على أن السنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. صلاة المغرب لا تقصر، وإنما تؤدى على هيئتها، وكذلك الفجر. ثم نبه المصنف على أنه لا فرق في القصر بين أهل مكة وبين غيرهم، لأن بعض العلماء يرى أن أهل مكة لا يقصرون، ويرى أن المبيح للقصر في منى هو السفر، وأهل مكة لم يخرجوا من حدود الحرم في منى، بل ما زالوا في منى، فلا يباح لهم القصر. هذا قال به بعض أهل العلم، والصحيح هو أن أهل مكة يقصرون كما يقصر غيرهم، ولهذا ذكر العلماء أن المبيح للقصر هنا الإحرام بالحج، الإحرام بالحج. فمن كان محرما بالحج وصلى مع الحجاج في منى فإنه يقصر كما يقصر الحجاج، وأما من كان غير محرم بالحج ممن يكون مع الحجاج في منى فإنه لا يقصر، لأنه ليس لا يباح له القصر لا بسفر ولا بنسك، فيتم الصلاة. وأما من كان من أهل مكة محرما بالحج فإنه يقصر كما يقصر الحجاج. نبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه. ومثل هذه المسألة لا يمكن يعني أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبه عليها، لأنها مسألة عظيمة، وكثير من أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فلا يمكن أن يترك تنبيههم على مسألة الإتمام وأنه واجب عليهم، ولا ينبههم على الإتمام وهو واجب وفيه نقص لصلاتهم لو قصروا لو كان الإتمام واجب، فدل على أنهم يصلون كغيرهم من الحجاج، يقصرون الصلاة الرباعية كما أن الحجاج كلهم كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
ثم يسن للحجاج بعد ذلك أن يتوجهوا إلى عرفة، يتوجهوا من منى إلى عرفة، ويسن لهم أن ينزلوا بنمرة، ويكون هذا التوجه بعد طلوع الشمس، يكون هذا التوجه بعد طلوع الشمس، وهذا بخلاف الدفع من مزدلفة إلى منى، فإنه يكون بعد قبل طلوع الشمس. ينبغي أن تضبط السنة. إذا كان الحجاج في مزدلفة وأرادوا الذهاب إلى منى يوم النحر، فإنهم السنة أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وأما إذا خرجوا من منى إلى عرفة فخروجهم يكون بعد طلوع الشمس، هذه سنة، فمن تمكن منها فله أجرها، ومن ألجأ إلى الخروج قبل ذلك أو كانت له حاجة أو يخشى أن يتأخر فلا شيء عليه، لكن المحافظة على السنن مما يكمل بها الحج، وينبغي للحجاج أن يحرصوا على السنن. السنن في العبادات كلها مما يزكو بها العمل ويفضل عند الله عز وجل، فالذي يأتي بالسنن كلها في الحج لا شك أن حجه أكمل الحج، ومن يقصر في السنن فإن حجه مجزئ إذا أدى الواجبات، لكن ليس كالحج الذي أتى فيه بالسنن كلها. بعض الناس اليوم همه السؤال عن الرخص حتى يتبعها، وهذا خلاف ما عليه السلف أنهم كانوا يسألون عن السنة ليعملوا بها، ولهذا كان بعض السلف يقول: لا تقولوا فرض ونافلة، لا يقصد أنه ينكر الفرض والنافلة، لكنه يوجه أنه إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل هذا فرض أو نافلة، اعمل بما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أكمل للمسلم في عبادته. لكنه إن اضطر وعرف السنة حتى لا يشق على نفسه وله رخصة في ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن لا ينبغي تعمد الرخص إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي السنن، لأن هذا أكمل له. والحجاج بذلوا أموالهم وأوقاتهم، وكثير منهم يأتي في وقت مبكر قبل الحج فيمضون من أوقاتهم ومن أموالهم الكثير، فإذا جاء الحج فينبغي أن يكونوا في حرصهم على الحج وعلى تكملته أعظم من حرصهم على القدوم على المشاعر أو على الزيارة إلى المدينة قبل الحج بأيام، ولربما كان بشهر أو قريبا منه. ينبغي الحرص على أيام الحج وعلى تأدية السنن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
أيضا من السنن لمن أراد الوقوف بعرفة أو للحجاج في توجههم لعرفة أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة وهي قبل عرفة، فالسنة أن ينزلوا فيها إذا تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها حتى زالت الشمس ثم دخل عرفة. لكن الآن قد يصعب على الحجاج الذين يرتبطون بحملات ومخيمات ولكثرة الزحام، فإذا كان الأمر على ما هو عليه الآن والوقوف بنمرة أنه يشق على الناس أو يؤخر السير، فإنه لا ينبغي أن يتسبب المسلم في أذية الناس أو في تعطيل سيرهم من أجل طلب السنة. فإذا زالت الشمس، والزوال هو زوال الشمس إلى جهة الغروب بعد أن كانت متوسطة في السماء، وهذا هو وقت الظهر، فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، وهذه الخطبة هي خطبة عرفة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة وحثهم على الدين وأمرهم بتأدية حقوق المسلمين وحرم عليهم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال ورغبهم في الخير. فينبغي للإمام أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الناس إلى الخير، يبين لهم ما يشرع لهم وما يجب عليهم أن يؤدوه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ويبين لهم ما بقي عليهم من المناسك، وأيضا يحثهم على الإخلاص وعلى تقوى الله عز وجل، ويحذرهم من المحارم، ويوصيهم بالتمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هو تنبيه الحجاج إلى ما ينفعهم وحثهم على الدين وعلى التزام أمر الله عز وجل في كل ما أمرهم به من القيام بأمر الدين من التوحيد وتأدية العبادة على الوجه المشروع والحذر من البدع وتجنب المحارم وتجنب المعاصي، وكذلك الحذر من الظلم والبغي والاعتداء والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. ثم يصلي الإمام بالناس، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكر بعض العلماء أن الحكمة من القصر والجمع في يوم عرفة هو أن يتفرغ الناس في بقية يومهم وفي عشية عرفة للدعاء وللذكر ولقراءة القرآن، حتى يخلو الإنسان بنفسه ويتضرع إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي ورد في الحديث إن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هو يوم عظيم يدنو فيه الرب عز وجل كما يليق بجلاله، وهذا من قرب الله عز وجل من عباده كما يليق بجلاله، ويستجيب لعباده ويباهي بهم الملائكة، يباهي بالحجيج الملائكة أنهم أتوا لطاعة الله عز وجل، يرجون رحمة الله ويخافون عقابه، أتوه على هذه الهيئة شعثا غبرا، أي أنهم غير مترجلين وليس لهم عناية بالترجل والشعر وليس لهم عناية بأنفسهم، فقد يكسوهم ويعلوهم الغبار عندما خرجوا في سبيل الله، وهذا من أثر الطاعة وليس بمقصود، كما يظن البعض أنه أن يظن أن الإنسان مطلوب أن يكون أشعث أغبر، لا، وإنما هذا من أثر العبادة. فإذا كان خروجه في سبيل الله حصل له ما حصل، فاغبرت قدماه وكساه الغبار وأشعث شعره، هذا من طاعة الله عز وجل، فهو مأجور على ذلك، لأن هذا ليس مقصودا لذاته، ولكن هذا من أثر السير في طاعة الله عز وجل والخروج إلى الحج وسلوك الطريق إلى أن وصل إلى هذا المكان، وهو بهذه الهيئة ما بلغ به هذا الأمر ما بلغ، إلا لخروجه في طاعة الله ملبيا لله عز وجل في تأدية هذا النسك. فهو يوم عظيم يجب وينبغي للحجاج أن يحرصوا عليه وأن يتضرعوا لله عز وجل في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم.
رضي الله عنه قال: ثم يقف الناس بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.
ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقفا إلا بطن عرنة، والوقوف بعرفة هو المكث فيها، وليس كما يظن البعض أنه لا بد أن يبقى واقفا، فمتى ما بلغ عرفة فقد أدرك الركن، وسواء كان قائما أو جالسا أو مستلقيا أو نائما فإنه يدرك الوقوف بمكثه في عرفة. ومن وقف في عرفة في صعيد عرفة ولو لساعة فقد أدرك الحج، ولكنه يجب عليه أن يبقى حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس من يوم عرفة. فإذا خرج قبل ذلك لحاجة يجب عليه أن يرجع إلى عرفة ويدركه الغروب وهو في عرفة، وأما الدفع قبل ذلك فإن هذا تفريط في واجب من واجبات الحج. وأما من لم يقف بعرفة كالذين يقفون في عرنة وقبل ذلك، فهؤلاء لم يقفوا بعرفة، كما يلاحظ من كثير من الحجاج إذا رأى علامات عرفة وأوقف سيارته ونصب خيمته وبقي هناك، وكثيرا ما يوجه هؤلاء الحجاج أن ادخلوا إلى عرفة فإنكم لم تبلغوا عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. فبعضهم كان يقول الدين يسر، أذكر أن بعضهم خطبناه يقول الدين يسر، نعم الدين يسر، لكن الدين أيضا اتباع، فلا تؤخذ هذه الكلمة وتهدم بها النصوص. إذن صلي الصلاة بدون طهارة وقل الدين يسر، واترك ركعة من الصلاة وقل الدين يسر، واترك السجود في الصلاة وقل الدين يسر، ولا تحرم وقل الدين يسر. هذه كلمة حق أريد بها باطل. علي رضي الله عنه قال لبعض من قال لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فهذه كلمة حق، إذا كان الإنسان يقول الدين يسر هي كلمة حق، لكن إذا كان ينزلها الإنسان على التهاون في أمر الدين فهذا باطل. فالدين يسر أنه لا مشقة، لو كان هذا الذي عذر فيما هو فيه بحيث أنه حصل له عذر يعذر فيما فعل فنعم يقال الدين يسر، لكن إذا كان الإنسان قادر والإنسان الآن وجه إلى الخير وليس فيه مشقة عليه، وهذا من اليسر الذي في الدين، أن يدخل عرفة وأن يقف في عرفة هذا من اليسر، فليس هناك مشقة. فيجب على الحجاج أن يقبلوا النصح، لأن من علامات الشقاء والعياذ بالله عدم قبول النصح، كما أخبر كثير من الأنبياء عن أقوامهم الذين خالفوهم قال ولكنكم لا تحبون الناصحين. فالذي لا يحب النصح هذا من علامات الشقاء والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا بلغه الأمر من أحد إخوانه وكان ممن يظن بهم العلم أن يقبل الخير وأن يقبل النصح، وإذا شك فلا أقل أن يسأل، يذهب ويسأل أهل العلم عن هذا الأمر حتى يتبين من هذا الأمر الذي وجه إليه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
ثم ذكر المصنف أنه يستحب له استقبال القبلة والجبل، ويكون الجبل بينه وبين القبلة، فإذا تمكن من ذلك فهذا مستحب، وإن لم يتمكن فالسنة استقبال القبلة مقدم على استقبال الجبل. فإذا لم يتمكن من استقبال القبلة والجبل فلا يستقبل الجبل وإنما يستقبل القبلة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
ثم نبه المصنف على أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء. قال: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. نعم، هذه الأمور التي وجه إليها المصنف هي من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في يوم عرفة، لأنه يوم عظيم، والله عز وجل يستجيب فيها الدعاء ويباهي بأهل عرفة ويغفر الله عز وجل لهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على الخير في ذلك اليوم، وأن لا يفوت ساعة من وقت عرفة، فيجتهد في ذكر الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، التضرع إلى الله عز وجل، ويرفع يديه في الدعاء. والسنة عدم مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء، وإنما يرفع يديه ويدعو، ولا يمسح بيديه وجهه بعد الفراغ. وأما رفع اليدين في الدعاء فإنه يشرع في عامة الدعاء، إلا ما ورد في السنة عدم الرفع فيه، مثل الدعاء بعد الصلوات التي المكتوبة، فإنه ما ورد من الأدعية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن مثل هذه الأدعية التي تكون بعد الصلاة لا يرفع فيها اليدين. وأما ما عدا ذلك من الأدعية التي ورد فيها الرفع فإنه يرفع يديه ويتضرع إلى الله عز وجل. ومن الأسباب التي يرجى معها إجابة الله عز وجل للدعاء رفع اليدين، فإن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعهما إليه بالدعاء. فيكثر من الذكر، وينبغي الحذر من ضياع الأوقات في ذلك اليوم، فإن بعض الناس يتخذون يوم عرفة وكأنه نزهة، وترى الضحك والمزاح وأخذ الصور التذكارية وتقديم الأطعمة والحلوى، وكأن هذا اليوم يوم نزهة ولعب، مع أنه يوم عظيم، هو يوم الحج الأكبر وهو أعظم أركان الحج، فينبغي التضرع فيه إلى الله عز وجل، وأن يقف الإنسان موقف يخشى أن يرد عمله، كما كان أحد السلف يقف على أهل عرفة ويقول: إني ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. الإنسان يخشى على نفسه أن يكون قد قصر، أن يكون قد دخل عليه شيء في الإخلاص أو في المتابعة، أو يحرم التوفيق بسبب ذنوبه، فيكون متضرعا خاشعا يخشى أن يرد ويتأمل أن الناس هؤلاء كيف لو أن الله قال لهم قد غفرت لكم وهو رد، فإن هذا يؤثر في نفسه وتدمع عينه من خشية الله عز وجل، ويتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الخير وأن لا يرده بذنوبه وأن لا يحرمه ما عنده بشر ما فعل العبد من الذنوب والخطايا، يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله ويتوجه إلى الله عز وجل. وأما ما يفعله بعض الحجاج من أخذ الصور والمباهاة حتى في الدعاء، بعضهم يرفع يديه يدعو ويقول لزميله التقط لي صورة وأنا أدعو في عرفة، سبحان الله، يعني حتى مراعاة حتى في الصور ليس أمام الناس بل في صورة يلتقطها وقد يعلقها في بيته أنه يدعو الله في عرفة. وقد رأينا بعضهم في المسجد النبوي وفي غيره بعضهم يرفع يديه بالدعاء ويقول لصديق صورني تقط صورة وأنا أدعو أو وهو يصلي، فهذا أمر خطير. يعني كان الرياء يكون بمرء الناس فأصبح الآن يلتقط تلتقط الصور لهذا وهو يصلي، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنا صليت وهذه صورة تثبت أني صليت لله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، امدحوني بها، دعوت الله بعرفة، ماذا يريدون بهذا؟ فهذا خطير، هذا دليل على ما بلغ بكثير من المسلمين من الجهل. أما حال السلف فشأن آخر، كان السلف يخفون أعمالهم وكان الواحد يقرأ القرآن ولا يشعر به أحد، وكان بعضهم يبكي من خشية الله وهو بجوار زوجته في الفراش لا تشعر به، وكان بعضهم يقول وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، يعني من قوة إخلاصهم يتمنى أنه لو عمل عملا لم تطلع عليه الملائكة من قوة إخلاصه. وحال بعض الناس اليوم يريد أن يطلع كل الناس على عمله، كل الناس يطلع عليه، حتى الذي غاب يريد أن يريه الصورة وهو يصلي أو وهو يدعو الله عز وجل. فالواجب على المسلم العناية بهذا الأمر يجعله بينه وبين الله. وكان بعض السلف يقول بحسب المرء خسارة أن يخرج عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، إذا استطعت أن يكون بينك وبين الله ديوان من السر لا يطلع عليه أحد وهو مليء بالتسبيح والاستغفار والبكاء من خشية الله والتقرب إلى الله، فاعلم أن هذا من أنفع ما يكون لك، لأنه لا سبيل إلى الشرك والرياء إلى هذا الديوان. حتى إن بعض أهل العلم يوجه، وكانت عنايتهم بالإخلاص وإخفاء العمل، يقول هناك ذكر يقوله الإنسان في مجلس لا يشعر به أحد، يقول لا إله إلا الله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله فإن هذه الحروف لا تخرج على الشفتين، فهو يرددها وهو مطبق شفتيه لا يشعر الناس به ولا يعرف أحد من الحضور ومن جلسائه أنه يذكر الله. وقد ذكر هذا الإمام الحافظ بن رجب في فتح الباري، نقله عن بعض أهل العلم، فكان همهم وعنايتهم إخفاء العمل والبحث عن الأعمال التي يفعلونها دون أن يطلع الناس عليه. أما حال بعض الناس اليوم فتنة عظيمة والعياذ بالله تلاحقهم حتى في عرفة وفي كل مكان، حتى وهو يصلي لا يريد أن يبقى له شيء من العمل بينه وبين الله، يريد أن يرائي بعمله حتى في الصور حتى ينقل الناس عنه. بعض الناس إذا خرج للحج يخرج مفاخرة ثم يرجع بفخر، يخرج فخرا ويرجع وهو يفتخر بخروجه ويقيم المناسبات ويرد الناس عليه ويقول له يا حج فلان ادعو لنا ويدعو لهم، ولربما نسب بعض الأمور والخير الذي حصل لهم أنه بفضل دعائه. هذه والله من أخطر ما يكون، بل هي أخطر ما يكون على المسلم إذا كان يعتقد هذا في نفسه، وما يدري هذا المسكين يوم القيامة إذا ورد الناس يوم القيامة بأعمال كالجبال وأعمال أخفوها بينهم وبين الله، وهو يرد بالشرك والرياء وبعمل لا وزن له ولا قيمة عند الله. إذن العاقل ينظر ما الذي ينفعه عند الله، لا ينفعك الناس ولا ينفعك ثناء الناس ولا ينفعك أن يقال عنك الحج فلان أو المحسن فلان أو الولي أو الصالح، إنما ينفع الإنسان منزلته عند الله. انظر إلى منزلتك عند الله، فإذا عرفت أن هذه المنزلة على خير وعلى فضل فلا يضرك بعد ذلك ما فاتك من ثناء الناس ومن مدحهم. وإذا خسرت تلك المنزلة عند الله فلن ينفعك مدح الناس وثناؤهم عليك يوم القيامة، لأن الميزان يوم القيامة لا يجعل فيه ثناء الناس ومدحهم، ولا يجعل فيه الصور التي التقطها في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، ولا يجعل فيه الألقاب التي يضفيها الناس عليك، وإنما يجعل فيه العمل الصالح، ما أخلصت لله وما وافق السنة يجعل في كفة ميزانك يوم القيامة. فهذا الذي يحرص عليها المسلم. وأما أن يأتي يضيع ماله ويضيع وقته وجهده ويفارق أهله ثم يرجع المسكين بخسارة، يذهب هذا العمل كله بالرياء، فهذه والله خسارة وسفة، يعني يتعرض لها هذا الإنسان ويعرض نفسه لهذه الخسارة العظيمة، فنسأل الله العافية. فالواجب على المسلم العناية بالإخلاص والمتابعة، وهما أصلان عظيمان يجب على كل مسلم أن يتعهد هذين الأصلين في كل عباداته، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم ذكر المصنف أنه يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن هذا دعاء عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فهذا دليل على أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأفضل ما يدعو به المسلم يوم عرفة هو هذا الدعاء. فهنا اجتمعت فضيلتان، فضيلة الزمان وفضيلة هذا العمل الخاص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فينبغي العناية بتكرار هذا الذكر، كرره 2000، 3000، 10,000 ما استطعت في يوم عرفة إلى أن تعجز، ثم بعد ذلك إذا وجدت فتور فلا بأس أن تأخذ راحة ثم تعود إلى ذكرك ودعائك والتضرع إلى الله عز وجل. فكلما ذكرت الله عز وجل كلما ازددت أجرا بكثرة ترداد هذا الذكر العظيم. وهذا الدعاء هو ذكر ودعاء، هو ذكر ودعاء. وقد فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة ثم ذكر هذا، مع أن هذا الظاهر أنه ذكر، قالوا لأن الكريم إذا ذكر أعطى، فالكريم لا يحتاج أن يطلب منه، إذا ذكرته أو ذكرته نفسك فإنه يكرمك ويعطيك. ورب العالمين لا، ذكر العبد له ليس من باب تذكيره وأن الله عز وجل ينسى أو أن الله يغفل، لكنها هي عبادة شرعها الله عز وجل لنا، وقال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن رب العالمين كريم، كلما تقربت إليه بشيء تقرب إليك بأعظم مما تتقرب به إليه. فإذا الإنسان ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. فذكر العبد لربه عز وجل هو من أعظم العبادات، ولهذا تكلم العلماء وأطالوا البحث والتنقيب عن أفضل العمل بعد الفرائض، فمنهم من ذهب إلى أن أفضل العمل الجهاد في سبيل الله، ومنهم من ذهب إلى أن أفضل العمل طلب العلم والاشتغال به، ومنهم من ذهب إلى أن أفضل العمل هو ذكر الله. وقد رجح كثير من أهل العلم أن ذكر الله عز وجل هو أفضل العمل، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا في الوصية الصغرى وقال كالمجمع عليه أن الذكر هو أفضل العمل، ذلك أن حركة اللسان سريعة، فلو جلس الإنسان في مجلس تأمل كم مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بينما لو ذهب الآن إلى مكان يريد أن يفعل شيئا ببدنه قد يضيق الوقت عن كثير من الأعمال، لكن هو إذا كان في مكان واحد مشتغل بالذكر وبقراءة القرآن فهذا أفضل العمل، ويلقى الله عز وجل بدواوين عظيمة. يعني تأمل الآن لو أن وراءك كاتبا يكتب، كل ما قلت سبحان الله كتبت، الحمد لله كتبت، الملائكة تكتب، الملائكة تكتب هذه. فيأتي يوم القيامة بعض الناس يأتي بدواوين عظيمة من الذكر، من التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار، ومن الناس من يأتي بما دون ذلك، ومن الناس من يأتي مفلس ليس له عناية بهذا الباب. فساعات الليل والنهار هي وقت وحصاد لهذا الأمر العظيم يوم القيامة، وهذه الدنيا لا خير فيها إلا ما كان من عبادة الله، ما يتزود به في الدنيا لطاعة الله عز وجل. فالعاقل يحرص على ساعات الليل والنهار، خصوصا مع المداومة على الذكر دائما، إذا داوم عليه الإنسان وكان من عنايته بنفسه أنه يذكر الله عز وجل، فإنه مع مرور الأيام تجد أن ذكره كثير جدا لأنه مداوم عليه. فينبغي الإنسان أن يقف مع نفسه، كم مرة أذكر الله في اليوم؟ بعض السلف كان يقول ذكري 12,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. انظروا إلى المسابقة يوم القيامة، منهم من يذكر الله 10,000 مرة في اليوم، ومنهم من يذكره أقل أو أكثر، ومنهم من يصلي، ومنهم من يقرأ القرآن، سبقون في العمل. فالإنسان ينفع نفسه اليوم هو في عافية وفي سلامة وفي صحة، قد يأتي عليه يوم مريض مشغول بنفسه، قد يأتي عليه فقر ينسيه أو غنى يطغيه، قد تأتي عليه غفلة تنسيه نفسه، فلا يدرك إلا وهو في سكرات الموت. كما قال بعض السلف الدنيا خمرة، فمن سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت. فما دام أن الله هدى هذا العبد ووفقه وأرشده وعلمه، فليغتنم هذه الفرصة وليكثر من ذكر الله عز وجل، وكلما تقرب إلى الله كلما شرح الله صدره لهذا الذكر ولهذه العبادة، وزاده توفيقا وزاده حبا لذكر الله عز وجل. حتى إن بعض السلف إذا جاءت ساعة الذكر يرى البشر على وجهه، وكان بعضهم إذا جاء الليل فرح به وانشرح صدره لقدوم الليل، ليس للسهر ولا للعب، وإنما هو لذكر الله عز وجل ولطاعة الله ولمناجاة الله عز وجل. قال أيضا وصح عنه أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه أفضل الكلمات وأحب الكلام إلى الله، وقد جاء في الحديث الآخر: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث الآخر: أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي في القرآن. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أن من لم يستطع أن يقرأ القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمات عظيمة، هي خفيفة على اللسان لكن وزنها عظيم يوم القيامة، لها وزن ولها ثقل، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، كل كلمة لها معنى عظيم عند الله. فإذا قالها المسلم وهو يستشعر سبحان الله ينزه الله عن كل نقص وعن كل عيب، الحمد لله يثني على الله عز وجل بالمحامد وما هو أهل له من صفات الكمال، ثم يقول الله أكبر يعظم الله ويجعل الله عز وجل في نفسه أعظم من كل شيء كما أنه كذلك، ثم يعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعلن أنه لا إله مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، لا إله تجب عبادته بالشرع إلا الله عز وجل، وأما من عبد غير الله عز وجل فإنه اتخذه إلها لكن هذه الإلهية ليست بحق. ولهذا القول بأنه لا إله موجود، تقدير الخبر هنا أنه لا إله موجود إلا الله، هذا باطل، لأن هناك آلهة اتخذت من دون الله ووجد الشرك، ولو لم يكن إله موجود إلا الله لما كان هناك شرك، بل هناك شرك وهناك من اتخذ من دون الله آلهة يعبدهم ويتقرب إليهم، ولكن الحق أنه لا إله مستحق للعبادة بحق إلا الله عز وجل. فيعلن المسلم هذه الكلمة بلسانه ويستيقنها بقلبه ويمتثلها بجوارحه، ويكثر من هذه الكلمات الأربع في يوم عرفة وفي غيره من الأيام حتى يلقى الله عز وجل بحسنات عظيمة، لأن الإنسان محتاج إلى حسنة واحدة يوم القيامة، قد يكون بينه وبين الجنة أن يثقل ميزانه بحسنة، فقبل أن يأتي يوم القيامة وهو يسأل الناس أعطوني حسنة واحدة، كما يأتي كما جاء في الحديث أن رجلا تتساوى حسناته وسيئاته، ثم يسأل الناس أعطوني حسنة يرجح بها ميزاني، فعند ذلك يفر الناس منه ويفر أقرب الناس إليه، الكل يفر بحسناته. فقبل أن تحتاج الناس يوم القيامة وتكفف الناس وتتبع الناس تطلب حسنة، اعمل اليوم واجتهد في طاعة الله وفي ذكر الله عز وجل حتى تكون غنيا يوم القيامة، كما أن الناس اليوم فيهم أغنياء في الدنيا لا يحتاجون للناس، كن غنيا يوم القيامة. فالغنى في الدنيا والآخرة، وغنى الآخرة ليس بالدينار والدرهم، وإنما هو بالحسنات. بعض الناس عنده حسنات وعنده فضل، يشفع في بعض الخلق وينجيهم الله بشفاعته، وله منزلة عند الله عز وجل. وبعض الناس لا له ولا عليه، وبعض الناس هو نفسه يحتاج إلى من يشفع فيه ويحتاج إلى من يتصدق عليه. فالعاقل يعمل لهذا اليوم ويجتهد قبل أن يأتي الأجل وهو مفلس من الحسنات، فإن ما نتقرب به إلى الله محفوف بالتقصير والنقص، محفوف بالغيبة والنميمة وبتقصيرنا وبغفلتنا، وكم نفقد من الإخلاص والمتابعة في أعمالنا. فالإنسان يجتهد لعل الله عز وجل أن يوفقه لعمل خالص صوابا يلقاه يوم القيامة في كفة حسناته. كان أحد السلف من وعظهم لأنفسهم يقول: تخيلت أني في النار، تخيلت أني في النار، فقلت: يا نفسي تمني. فقالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل. فقلت لها: أنت اليوم في الدنيا فاعملي. انظروا إلى العقل، دائما العاقل ينظر إلى العواقب. تخيل أنك دخلت النار ولاقيت ما لقيت فيها من العذاب، ما الذي تتمنى؟ لا يتمنى الإنسان شيء إلا أن يخرج منها، ولا سبيل الخروج منها إلا بالعمل الصالح. إذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل، وعند ذلك ليس هناك رجوع ولا عمل. لكن اليوم هناك عمل، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم وقت الغرس ووقت الزرع ووقت العمل ووقت التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فالإنسان يعمل اليوم حتى يرتاح غدا. يقول العلماء بل عامة العقلاء: يعني تعبان وراحتان لا تجتمعان، فمن تعب في الدنيا واجتهد في طاعة الله ارتاح يوم القيامة، ومن ارتاح في الدنيا سيتعب يوم القيامة، والتعب يتفاوت. منهم من يكون تعبه وهلاكه بدخول النار، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها لكن يلاقي، ومنهم من يشق عليه الموقف العظيم والمحشر، ومنهم من هو آمن كل الأمن في المحشر وعند الحساب وعند المرور على الصراط بأي شيء، بما قدم وبما قدم من الأعمال الصالحة التي أنقذه الله عز وجل بها يوم يخاف الناس ويوم يتعب الناس ويوم يشق الحساب على الناس، فهو آمن بطاعته لله عز وجل. نعم.
نقرأ لدي
يا شيخ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله من حرصه على الخير ومن رغبته في توجيه الناس إلى الخير، كما هو معروف به رحمه الله، فإنه كان حريصا كل الحرص على الخير وعلى نفع الناس. ذكر هنا في هذا الكتاب وفي هذا المنسك ببعض الأذكار المشروع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليوجه الناس إليها، مثل قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، فإن هذا حديث عظيم، وقد جاء في الحديث أنهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فوجه المصنف إلى أن يحرص المسلم في يوم عرفة أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم، هذا الدعاء العظيم الذي جاء في الحديث أنه دعاء الكرب، وأن من دعا الله عز وجل به رفع كربه، وهو الذي دعا به آدم عندما عصى الله عز وجل، وهو الذي دعا به يونس عندما ابتلعه الحوت فأنقذه الله عز وجل منه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. وهذا الدعاء العظيم فيه ثناء على الله عز وجل، وفيه اعتراف من العبد بأنه ظالم، لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله عز وجل وإثبات الألوهية لله عز وجل سبحانك، وهذا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، إني كنت من الظالمين. وهذا أفضل ما يكون، أن يثني العبد على ربه وأن يعترف بذنبه، يثني العبد على ربه ويعترف بذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. نعم.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
أيضا هذا التهليل العظيم الذي ورد في النصوص لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إعلان للتوحيد وإثبات الألوهية لله عز وجل، وأنه لا يعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، فالنعمة من الله عز وجل والفضل من الله، وله الثناء الحسن في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فالثناء الحسن لله عز وجل، والثناء يطلق على الخير وعلى الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة: أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليه شرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وله الثناء الحسن. فلله عز وجل الثناء الحسن لأنه مستحق لذلك في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالخير لله عز وجل، بيده الخير والخير من الله، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا أيضا تقرير للإخلاص وتقرير للتوحيد، وأنه مستمسك بهذا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يكرهون للمؤمنين الإيمان، ويودون أنهم حرفوهم وصرفوهم عن دينهم، ومع هذا فالمسلم متمسك بهذا، معلن للتوحيد كما في هذا الذكر العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
أيضا هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، كما أن في الدنيا كنوز في الجنة كنوز، فهذه الكلمة إذا قالها لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه حصل على كنز من كنوز الجنة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر. قال الله: أكثر، إذا أكثرتم ففضل الله أكثر وأعظم. ومعنى لا حول أي لا تحول لي من حال إلى حال ومن شيء إلى آخر إلا بالله عز وجل، لا حول أي لا تحول، ولا قوة أي ليس لي قدرة ولا قوة إلا بالله، وهذا غاية التوكل، أنه يتبرى من قوته ومن حوله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الإنسان يقولها، تشرع أن نقولها عندما نسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لنا حول وليس لنا قوة إلا بالله عز وجل. فهذا غاية التوكل على الله عز وجل، أن يتبرأ المسلم من حوله ومن قوته إلا بالله. نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. وهذا الدعاء العظيم الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه، وقال: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأخبر أن أهل الدنيا يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم نصيب وليس لهم منزلة عند الله عز وجل. وأما المؤمن فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا دعاء عظيم، ولهذا تقدم أنه يشرع أن يقوله المسلم بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بين الركنين. وقول المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة قيل إن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، والمقصود أنه كل ما يكون من حسنات الدنيا فالمسلم يسأل الله عز وجل هذه الحسنات. وفي الآخرة حسنة قيل حسنة الآخرة هي الجنة، حسنة الآخرة هي الجنة. وقوله قنا عذاب النار سؤال الله عز وجل أن يقيه عذاب النار، ومن أدخله الله الجنة ووقاه عذاب النار فقد نال الخير وأفلح وفاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الذي يريده الإنسان، وهذا الذي يقصده، وهذا الذي يعمل له الناس. فإذا سأل الله عز وجل هذا الدعاء العظيم فيرجى له خير كبير من الله عز وجل.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
نعم، هذا الدعاء العظيم وهو دعاء جامع عظيم اشتمل على كثير من أبواب الخير. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يسأل العبد الله عز وجل أن يصلح له دينه، وهذا دليل على أن الإنسان محتاج لربه عز وجل أن يصلح له دينه. بعض الناس يظن أنه محتاج إلى الله في رزقه وفي طعامه في الدنيا، وأما الدين فهو متكفل به، هو معتني به، ولهذا يغفل عن التوكل على الله عز وجل، فهو محتاج إلى أن يصلح الله عز وجل له دينه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. العصمة هي المنعة، وهي ما يمنع من المهالك، والدين إذا تمسك به الإنسان له فيه عصمة في الدنيا والآخرة، عصمة الدم والمال والعرض بالدين، وكذلك العصمة يوم القيامة من دخول النار بالدين. فإذا عصمة أمر الإنسان بدينه، ولهذا يعلن هذا الداعي أن عصمة أمره بتمسكه بدينه، فيسأل الله عز وجل أن يصلحه له. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ثم يسأل الله عز وجل أن يصلح له الدنيا التي فيها حياته ومعاشه ورزقه، فهو محتاج إليها لأن الدنيا بلاق، فلا بد أن يصلح المركب، ولا بد أن يصلح الدابة التي يسير عليها، وإلا من سار بغير دابة ومن سار بغير زاد فإنه ينقطع. فالدنيا لا بد من العناية بإصلاحها، لكن الإصلاح الذي يبلغ الآخرة، وأما ما زاد عن ذلك فقد يكون فتنة للإنسان. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، لاحظوا تقابل الدعاء هنا، صلاح الدين والدنيا وصلاح الآخرة. أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي التي إليها مرجعي ومعادي، فإن الخلق راجعون إلى الله عز وجل. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. لاحظوا هذا الدعاء أنه مشتمل على أن يجعل الله عز وجل الحياة زيادة في الخير، وليس كما يدعو به بعض الناس اللهم أطل في عمري ويسكت. لا، الإنسان يحتاج أن يسأل الله عز وجل طول العمر في طاعته، قل اللهم أطل عمري في طاعتك، وإلا قد يكون طول العمر للإنسان شقاء له في دينه. فخير الناس هو من طال عمره وصلح عمله، ودونه هو من قصر عمره مع صلاح العمل لكن وقاه الله الفتن، ودون ذلك هو من طال عمره مع التعرض للفتن، مثل الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأل عمر في المسجد في مسجد بني عبس في الكوفة، فأثنوا على سعد بن أبي وقاص خيرا، فقام رجل قال أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل طال عمره، حتى إن الراوي يقول رأيته شيخا قد سقط حاجباه على عينيه وهو يغمز النساء في الطرقات. فهذا والعياذ بالله من الشقاء أن يطول عمر الإنسان في فتنة وفي شقاء. والذي يموت في بداية العمر مع الاستقامة خير من الذي يعرض لطول العمر مع الفتنة والعياذ بالله. فالإنسان يسأل الله عز وجل طول العمر في طاعة الله، يسأل الله أن يطيل عمره في طاعته. ولهذا قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. أن الموت يكون راحة من كل شر، وأعظم الشرور الشرور المتعلقة بالدين. ولهذا يسأل الله عز وجل أن يحييه ما دامت ما كانت الحياة خيرا له، وأن يميته ما دامت ما دام الموت خيرا له. نعم.
أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
أيضا هذه جملة من الأدعية من الاستعادة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به: اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء. والجهد هو الشدة، والغاية في الشدة من جهد البلاء أي من شدة البلاء. والبلاء عندما يبتلى الإنسان والعياذ بالله في دينه أو يبتلى في دنياه فلا يصبر. وأما البلاء الذي يرفع درجة العبد عند الله عز وجل فهذا وإن كان بلاء في الدنيا فهو رفعة عند الله عز وجل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالبلاء على قسمين: إما أن يبتلى الإنسان في دينه أو في دنياه، فإذا ابتلي في دينه والعياذ بالله فهذا شر محض. وأما إذا ابتلي في دنياه فهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يصبر فيكون هذا رفعة له في الدين، وإما أن لا يصبر فيكون هذا أيضا فتنة له في الدين والدنيا. فالاستعاذة هنا من جهد البلاء الذي هو ضرر على الدين، أو أن الإنسان يبتلى فلا يصبر. ودرك الشقاء، ومعنى درك الشقاء الدرك هو اللحاق، أي أعوذ بك أن يدركني الشقاء. وكأن الشقاء يتبع الإنسان ويبحث عنه، فيسأل الله عز وجل أن يجنبه الشقاء وأن لا يدركه الشقاء. وسوء القضاء، والمقصود بسوء القضاء سوء المقضي، لأن فعل الله وقضاؤه لا يضاف الشر إليه، ولكن كما يقال في القدر خيره وشره، أن نؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي بشر المقدور. وأما فعل الله فلا شر، فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل. فسوء القضاء المقضي المخلوق، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق، من شر المخلوق الذي خلق الله عز وجل. فيسأل الله عز وجل أن يجنبه سوء القضاء أي المقضي له والذي يكون بسبب ذنبه. وشماتة الأعداء، والأعداء هم الخصوم، والشماتة هما أن يظهر الشماتة به وما يصيبهم. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور التي يبتلى بها الإنسان في الدنيا، شماتة الأعداء. لكن الأعداء كثير منهم أهل جهل، فقد يشمتون به فيما فيه رفعة عند الله فهذا لا يضره، ولكن والعياذ بالله الشماتة عندما يشمت بالإنسان في بلاء في دينه والعياذ بالله فيجتمع عليه الأمران: شماتة الأعداء وخسارة الدين والعياذ بالله. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
ثم أيضا يستعيذ من هذه الأمور العظيمة من الهم والحزن. والهم يكون لما يستقبل، والحزن يكون على ما فات، والغم يكون في المستقبل. فإذا الغم يكون في المستقبل، يقال اغتم فلان بكذا، أي في الحاضر، الغم في الحاضر، والحزن على ما مضى، والهم لما يستقبل. فيسأل الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الهم والحزن، يعني مما يهتم به الإنسان ومن الحزن. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور لأنها تشغل الإنسان عن دينه، فإذا اهتم الإنسان انشغل بهمه عن دينه، وإذا حزن شغله الحزن عن دينه وشغله عن ذكره وعن طاعته الله عز وجل. ومن العجز والكسل، وهذه استعاذة من العجز، وهو أن يكون عاجزا لا قدرة له. والكسل وهو أن يكون قادرا في بدنه لكنه عاجزا في إرادته. فإذا الكسل هو قدرة في الجوارح وعجز في الإرادة، فتجد أن الكسلان له قدرة على العمل لكنه ليست له قدرة في إرادته. فهذا استعاذة من الله عز وجل أن يكون عاجزا في جوارحه وأن يكون عاجزا في إرادته. ومن الجبن والبخل، والجبن هو خلاف الشجاعة ويحمل على التهاون في أمر الله عز وجل وخشية الناس وعدم القيام بأمر الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله من الجبن. والبخل وهو الشح، والبخل يكون في أشياء كثيرة، ومنه الشح في المال، وكذلك الشح في الوقت، أن يشح بوقته على نفع المسلمين أو أن يشح بعلمه ويبخل بعلمه، كما ذكر الإمام ابن القيم أن الكرم يكون في العلم ويكون في المال. وقد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهل الكرم في العلم والمال، فكان إذا سئل عن مسألة أجاب عن المسألة وزاد السائل بذكر غيرها من المسائل، وهذا من الكرم في العلم. ومن المأثم والمغرم، المأثم هو الذنب والمآثم والمعاصي التي فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، والمغرم فسره العلماء بأنه مغرم الذنوب والمعاصي، مغرم الذنوب والمعاصي التي تترتب على الذنب. وقد يكون المغرم المقصود به المغرم في الدين، فإن الإنسان إذا ثقلت عليه الديون وتراكمت عليه فإنه مغرم مرتهن بدينه. ومن غلبة الدين، وهذا أيضا فيه تفصيل، إذا كان المقصود بالمغرم الدين من غلبة الدين، وغلبة الدين هو أن يعجز الإنسان عن دينه فيغلب ولا يكون له قدرة عليه. وقهر الرجال، وقهر الرجال هو غلبة الرجال، وهو أن يتغلبوا عليه بالباطل وبالظلم. وأما إذا كان غلبتهم بالحق فإن الإنسان يحب أن يكون خاضعا لأمر الله عز وجل، حتى لو غلبه الرجال بالحق فإن غلبة الرجال له بالحق مخلص تخليص له من المظالم في الدنيا، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية وقيل له، قال له بعض من جهل مقامه وحاله، قال يا مخذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، لو كان في هذا خذلان فهو خذلان في الدنيا وهو ولا يكون من خذلان الآخرة، فأهون من خذلان الآخرة. فكذلك العاقل الآن يقول غلبة في الدنيا ولا غلبة في الآخرة، لكن المقصود هو أن يتسلط أهل الباطل على أهل الحق ويغلبوهم بالظلم والبغي، فهذا الذي يستعاذ منه.
أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
أيضا هذه استعاذة من بعض الأمراض العظيمة التي يضعف الناس عنها. أعوذ بك من الهم، والهم تقدم وهو ما يهتم به الإنسان وما يشغل قلبه، من البرص، أعوذ بك من الهم ومن البرص، والبرص معلوم وهو تغير لون الجلد حتى يراه الناس، فكثير من الناس يضعف عنه ويصيبه ما يصيبه من الحياء ويؤثر في نفسه إن لم يوفقه الله عز وجل، فاستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمراض الظاهرة التي قد يعير السفهاء بها من أصيب بها من الناس. وأما أهل الدين فإنهم يسألون لإخوانهم العافية ويحمدون الله عز وجل على أن عافاهم مما ابتلى به هؤلاء. والجنون وهو ذهاب العقل، وهو أمر عظيم، فإذا ذهب العقل أصبح الإنسان كالبهيمة، ولهذا يسأل الإنسان الله عز وجل أن يقيه هذا الأمر. والجذام وهو مرض معروف تتساقط منه الأعضاء وتذهب ولا يبقى إلا القليل من الجسم، وقد تذهب الأطراف بالكلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يعيذه من الجذام. ومن سيء الأسقام، والأسقام جمع سقم، وكل ما يعني هو مؤثر في الأسقام وهو من سيء الأسقام، فإن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعافيه في ذلك، وهذه المعافاة هي مؤثرة له في استقامته على الدين، لأن الإنسان إذا ابتلي بالمرض ضعف وتشتت أمره وتشتت عليه ذهنه فلا تصفو له العبادة، فإذا عافاه الله عز وجل في بدنه ووفقه للدين يحصل له خير كثير لاشتغاله بطاعة الله عز وجل مع معافاة البدن.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
ثم أيضا ذكر هذا الحديث العظيم، وهو حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في كل وقت وفي كل حين، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية، العفو من الله عز وجل، والعافية في البدن، أن يعفو الله عن عبده في تقصيره في ذنوبه، وأن يعافيه في بدنه في الدنيا والآخرة، أن يعافيه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، أن يسأل الله العفو والعافية في الدين، وأن يكون معافا من الذنوب ومن البدع ومن المعاصي ومن الشرك كبيره وصغيره، أن يعافيه الله من هذه الأمور. وكذلك يسأله المعافاة والعفو في الدنيا، وأن يسلمه الله عز وجل من الآفات التي تعرض للناس. ثم يقول اللهم استر عوراتي، والعورات هي جمع عورة، والعورات متنوعة، إما أن تكون حسية وهي عورة الإنسان في بدنه، وإما أن تكون العورات وهي ما يطلع الناس عليه من الأمور التي يكره أن يطلع الناس عليها، كاطلاع الناس على أخباره وعلى ما يكون بينه وبين أهله، فإن هذه من العورات التي يكره المسلم أن يطلع الناس عليها. فيسأل الله عز وجل أن يستر عوراته. وآمن روعاتي، والروعات جمع روعة وهو الخوف، وامتن الله عز وجل على عباده بالأمن من الخوف، كما قال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالأمن من الخوف نعمة. فيسأل الله عز وجل أن يؤمن وأن يحصل له الأمن من الروع ومن الخوف، وأن يكون آمنا، لأن الأمن مؤثر في استقامته على دينه، فإذا خاف فإنه لا استقرار للقلب مع الخوف، فإذا أمن وفقه الله عز وجل إن كان من الموفقين لطاعة الله عز وجل. واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا سؤال الله عز وجل أن يقيه الشرور من كل جهة، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأن يغتال من تحته، أن يقيه الله الشرور من كل جهة. وذلك أن الشياطين يتربصون بالإنسان وبكل ناحية ومن كل جهة، فإذا سأل الله عز وجل أن يقيه الشرور من كل ناحية فقد سأل الله عز وجل الخير من كل جهة، وسأل الله عز وجل أن يجنبه الشر والبلاء من كل ناحية ومن كل جهة. نعم.
اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
أيضا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما حصل منه أثناء الجد والهزل والخطأ والعمد. والإنسان دائما معرض للتقصير، إما في حال الجد أو في حال الهزل، وإما في حال الخطأ أو في حال العمد. فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما حصل منه من الخطايا ومن الذنوب في كل حال وفي كل وقت. ثم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما قدمت من الذنوب، وما أخرت ما أستقبل مما قد يكون قدر الله عز وجل علي ذلك، وما أسررت وما أعلنت، ما فعلته في حال السر وما فعلته في حال العلانية، وما أنت أعلم به مني وما أنت مطلع عليه وأنا لا أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به صلاته، وكان آخر ما يقول من صلاته هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاستغفار من الذنوب بهذه الكيفية وبهذه الصفة العظيمة. نعم.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب.
أيضا هذا سؤال الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ثبات في الأمر أي في الدين، لأن الثبات إنما يقصد في الدين، والعزيمة على الرشد، وهو أن يرزق الرب عز وجل عبده العزيمة على الرشد، لأن الإنسان قد يعلم الرشد ولا تكون له عزيمة، فهو محتاج إلى العلم أن يعلمه الله، ومحتاج أن يفقهه الله، ومحتاج أن يرزقه العزيمة على الرشد. قال: وأسألك شكر نعمتك، أيضا أسأل الله عز وجل أن يرزقني شكر النعمة، لأن النعمة إن رزقها الله العبد ولم يشكر العبد ربه عليها كانت نقمة وحج عليه يوم القيامة، فيسأل الله شكر النعمة وحسن عبادتك. وحسن العبادة هو أن يؤديها على الإخلاص والمتابعة، وأن يتجنب أسباب نقصها. وأسألك قلبا سليما، وسلامة القلب هو سلامته من الشرك ومن الرياء ومن الظن السيء بالله، وأن يكون محبا لله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سليما للمسلمين، يحب لهم الخير. فهذا هو القلب السليم، كما قال الله عز وجل: إلا من أتى بقلب سليم. قال العلماء: سليم من الشرك، والمقصود أنه سليم من كل الآفات ومن كل الأمراض، ولسانا صادقا، وذلك أن الكذب متعلق باللسان، فيسأله أن يكون لسانه صادقا. وأسألك من خير ما تعلم، من كل خير تعلمه أنت وأجهله، وأعوذ بك من شر ما تعلم مما لا أعلمه أنا، وأستغفرك لما تعلم من ذنوبي التي لربما نسيتها أو أجهلها، إنك علام الغيوب. إذن هنا توسل إلى الله بأنه علام الغيوب، والغيب إنما هو في حق الإنسان، وهو ينقسم إلى قسمين: إما غيب مكاني أو زماني، وأما الله عز وجل فليس في حقه غيب، فهو علام الغيوب، وهو شهيد على كل نفس، وشهيد على كل زمان ومكان، مطلع على كل ما يفعله ويقوله الناس في كل مكان وفي كل زمان.
اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني.
ثم أيضا هذا توسل لله عز وجل باسم عظيم من أسمائه، وهو الرب، مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التوسل إلى الله عز وجل بمخلوقاته الشريفة، كما يقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويقال: اللهم رب محمد وإبراهيم، فإن التوسل إلى الله بأنه رب لهؤلاء الذين خلقهم وشرفهم على غير من المخلوقات. اغفر لي ذنبي، هذا استغفار، والاستغفار هو دعاء وتوجه إلى الله بالمغفرة. وأذهب غيظ قلبي، وغيظ القلب هو ما يكون في القلب من الغيظ ومن الحقد والضغينة التي تكون على المسلمين، وأما غيظ المسلم على الكافر فإن هذا لا يذم به. وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني، يسأل الله عز وجل أن يعيده وأن يعصمه من مضلات الفتن. والمضلات هو كل ما أضل الإنسان وما صرفه عن دينه وعرضه للمخالفة. ما أبقيتني أي ما أبقيتني في هذه الدنيا إلى أن ألقى الله عز وجل وأنا على استقامة في ديني. نعم.
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
أيضا هذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة وبخلقه لهذه المخلوقات العظيمة: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب السماوات الذي خلقها وأوجدها ورب الأرض ورب العرش العظيم وهو أعظم من السماوات والأرض، ربنا ورب كل شيء، أي رب سائر المخلوقات، فارق الحب والنوى. قيل إن معنى فارق الحب أي فلق الحب، جعلها إلى نصفين، كما هو ملاحظ أن الحب أن هناك انقسام في كل حبة أنها إلى فلقتين، وكذلك النوى. وقيل فارق الحب والنوى أي أن الحب والنوى ينفلق وتخرج منه الثمرة، إذا غرست الحبة في الأرض تنفلق هذه الحبة القوية المتماسكة وتخرج منها هذه الثمرة. فمن الذي فلقها وأخرج منها هذا النبت وهذا الساق الذي يخرج أول ما يخرج وهو غض طري من هذه الحبة القاسية؟ هو الله عز وجل، منزل التوراة والإنجيل، أي أنه أنزل التوراة والإنجيل وهي من كتب الله والقرآن. أعوذ بك من كل شر، من شر كل ذي شر، من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. يستعيذ بالله من شر كل مخلوق، الله عز وجل آخذ بناصيته وقادر عليه، وأمره بيد الله. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء العظيمة المتقابلة، الأول والآخر والظاهر والباطن، التي تدل على إحاطة الله، الإحاطة الزمانية والمكانية بخلقه. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر وأن يسلمه من الفقر. نعم.
اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
ثم يسأل الله عز وجل أن يهب نفسه تقواها، لأن تقوى النفس إنما هو منه من الله. اللهم آت نفسي تقواها وأعط نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها. فتزكية النفس تكون من الله عز وجل، فالعبد يزكي نفسه بالعمل الصالح، والله عز وجل يزكي نفس عبده بتوفيقه للطاعة. أنت وليها مولاها، أنت خالقها ورازقها، وأنت المتولي لشأنها ولكل أمورها. فهذا تضرع إلى الله عز وجل بقدرته على الخلق وبقيامه بتصريف أمورهم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.
أيضا هذه استعاذة لبعض ما تقدم، وفيها أيضا الهرم، والهرم هو الكبر في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، لأن الإنسان يضعف في حال الهرم، ولربما عجز عن كثير من العبادات، ولربما ذهب عقله، فيستعاذ من هذا. والبخل تقدم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر هو العذاب الذي يتعرض له المقبور إذا دفن في قبره، والناس في القبور إما منعم وإما معذب. نعم.
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
ثم هذا الدعاء العظيم الذي فيه التوكل على الله عز وجل، اللهم لك أسلمت، أي أني حققت الإسلام لله عز وجل، واستسلمت لأمر ربي عز وجل، وسلمت نفسي لله، وبك آمنت، أي آمنت بالله عز وجل. فيه الإسلام والإيمان، أي أسلمت لك وآمنت بك، وعليك توكلت، أي فوضت أمري إليك، وإليك أنبت، أي رجعت، والإنابة هي الرجوع والتوبة، وبك خاصمت، أي أخاصم بك وبقوتك وبحولك. فمن الناس من يخاصم بالله، ومن الناس من يخاصم بالشيطان، ومن الناس من يخاصم في الله، فهناك خصومة بالله وخصومة في الله. فالخصومة بالله أن يخاصم بالله وأن يستعين بالله، ومن يخاصم بالله يخاصم الناس في أمر الله عز وجل، لا يخاصمه في حق نفسه. أعوذ بعزتك، هذه أيضا استعاذة من عزة الله عز وجل، أن تضلني، وفي بعض الروايات أن تضلني بعد إذ هديتني، لا إله إلا أنت، هذا إفراد الله عز وجل بالإلهية، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا فيه إقرار أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، والجن والإنس يموتون. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
ثم أيضا سأل الله عز وجل أن يعيذه من هذه الأمور العظيمة التي من ابتلي بها فهو في خسارة، من علم لا ينفع. فالعلم منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يكون من علم الدين، وكذلك من العلم الذي لا ينفع أن يكون من الدين لكن لا انتفاع للإنسان به. فيسأل الله عز وجل من علم لا ينفع، إما أنه في أصله ليس من العلم النافع، وإما أنه في أصله من العلم النافع لكنه لا ينتفع به. أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، أي من قلب قاسي لا يخشع ولا ينيب إلى الله عز وجل، ومن نفس لا تشبع، أي من نفس فيها جشع وهلع لا تقنع ولا ترضى بما رزقها الله عز وجل، ومن دعوة لا يستجاب لها، أي أن صاحب هذا الحال أن الله لا يستجيب له وأنه محروم إجابة الله عز وجل دعاءه. فيستعيذ الله عز وجل من هذه الأمور الأربع كما جاء في الحديث، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع، أي هذه الأحوال.
اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
وهذا أيضا سؤال الله عز وجل أن يجنبه منكرات الأخلاق، ومنكرات الأخلاق هي الأخلاق السيئة التي ينكرها المؤمنون بطبعهم. ولهذا من الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمنكر هو ما ينكره المؤمنون من أهل العلم والدين من الأخلاق والأعمال، أي ما أنكره المؤمنون وليس ما أنكره الجاهلون، ما أنكره العلماء العاملون من الأخلاق والأعمال. والأهواء وهو اتباع الهوى والبدع، والأدواء جمع داء وهي الأمراض والآفات التي تصيب الإنسان.
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
وهذا أيضا فيه سؤال الله عز وجل أن يلهمه الرشد، والرشد هو الهداية للخير، وأن يكون راشدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن كان مهتديا فهو راشد. وأعذني من شر نفسي، شر النفس، فإن الإنسان له عدو خارج وعدو ملازم، فالعدو الخارج هو الشيطان والعدو الملازم هو النفس. ولهذا ورد الاستعاذة: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
أيضا هذا الدعاء العظيم المتضمن سؤال الله عز وجل أن يكفي العبد بحلاله عن حرامه، لأن بعض الناس يرى أن الحلال لا يكفيه، فهو إما أن لا يكفيه بحكم نفقته أو أنه بحكم الجشع والطمع. ولكن من أغنى الله عز وجل نفسه ورزقه الكفاية بالحلال فهذا مما كفاه بحلاله عن حرامه. وأعني بفضلك عمن سواك، واغنني بفضلك عمن سواك، أي اجعلني غنيا بفضلك علي عمن سواك. ولا شك أن من أغناه الله عن الناس فقد امتن عليه، ومن احتاج للناس فهو فقير ذليل للناس.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
أيضا هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الهداية هو أن يهتدي للدين وهي خلاف الغواية، والتقى وهو أن يلتزم طاعة الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحذور، والعفاف وهو أن يكون سليما من المحارم، سليما من الذنوب، وأن يرزقه العفاف في نفسه وفي نفقته. والغنى أن يجنبه الفقر والحاجة إلى الناس، وأن يغنيه الغنى الذي لا يطغيه. وأما الغنى الذي يطغي فإنه قد يكون شرا على الإنسان.
اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
وهذا الدعاء أيضا متضمن لخيرين عظيمين: الهدى وأن يهديه الله إلى الخير، والسداد أن يسدده ويوفقه. فالسداد هو من سداد السهم وهو الإصابة، فيسأل الله العلم والهدى ويسأله السداد والإصابة أن يوفق في العمل.
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
ثم هذا الدعاء الجامع العظيم الذي فيه سؤال الله عز وجل، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، يسأل الله الخير العاجل وأن يعجل له الخير والآجل، ما علمت منه وما لم أعلم، أي ما علمه الله مما يخفى علي، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس الآن، يقول أسألك كذا وأستعيذ بك من كذا، ففوض الأمر إلى الله، اسأل الله الخير الذي علمت ولم تعلم، واستعيذ بالله من الشر الذي علمت ولم تعلم، فاجعل الأمر مفوضا إلى الله عز وجل. وأسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها في بعض الروايات وعبادك وما سألك عبادك الصالحون، وأستعيذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بعد ذلك العموم الذي ذكره، أيضا يسأل الله عز وجل من خير ما سأل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعيذ من شر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، دعاء عظيم وليس فيه اعتداء. ولهذا لما سمع بعض الصحابة أحد أبنائه يقول اللهم إني أسألك الجنة والقصر الأبيض في الجنة وكذا وكذا، قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، ولكن قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا هو الدعاء النافع، وهو سهل وميسر، ويستطيع الإنسان في مثل هذه الأدعية التي ذكر الشيخ هنا رحمه الله في دقائق أن يدعو بها وينال الخير الكثير. أما الاعتداء في الدعاء فقد يعتدي وقد يأتي بألفاظ تضره ولا تنفعه. وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أي يسأل الله عز وجل أن يقضي الخير وأن يقدر له الخير، كما ورد أيضا في الاستخارة أن يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير وأن يوفقه له. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
أيضا هذا الدعاء كما تقدم فيه تهليل وإثبات الحمد، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، يثني على الله عز وجل بما هو أهل من هذه الأمور العظيمة الثابتة لله عز وجل.
سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذا كما تقدم هذه الكلمات الأربع مع هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا أن هذه الكلمات هي أفضل الكلمات مضافا إليها لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المعروفة وهي الصلاة الإبراهيمية، وهذه أفضل الصيغ خلافا لمن أتى بصيغ جديدة وألفاظ محدثة، فإنها لا يمكن أن تعدل في الفضل هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فينبغي لنا أن نكرر هذه الصيغة بكمالها خلافا لمن كان يقول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه يرددها. لا شك أن هذا إذا كان في عند ذكره في الحديث فإن العلماء رخصوا في ذلك وكان من هديهم هذا، وأما إذا كان في مقام العبادة فوما ورد في الأحاديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فالمقصود الصلاة الكاملة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فينبغي الحرص على هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والحذر أيضا من الزيادة فيها أو النقص كما يقول بعضهم سيدنا، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هذا لا ينكره مسلم، ومن أنكره فقد كفر، لكن هذه صيغة تعبدية لا يجوز الزيادة فيها، فالمقام هنا مقام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نحدث شيئا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن من ينكر ذكر السيد في الصلاة أنه ينكر السيادة، وأنه ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. من أنكر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وقد اطلع الحديث فإنه يكفر عند أهل السنة برده لهذه المنقبة العظيمة. لكن هنا المقام مقام ذكر، مقام دعاء ومقام عبادة، لا يجوز لنا أن نحدث شيئا في هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا أيضا مما يدعى به، ويستحب لمن دعا الله عز وجل دائما أن يدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يجمع بين سؤال الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. ونتوقف عند هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.